بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: التعامل مع الكتاب يكون بأمور. الأول معرفة موضوعه حتى يستفيد الإنسان منه، لأنه قد يحتاج إلى التخصص، فربما يكون كتاب شعوذة أو سحر أو باطل، فلا بد من معرفة الكتاب حتى تحصل الفائدة منه. يعني الكلام الآن للاستفادة من الكتب التي هي كتب علم، كتب نافعة، أما الكتب الضارة ككتب السحر والشعوذة وكتب أهل الضلال فهذه يحذر منها الإنسان ومن القراءة فيها. قال بعض الإخوة، قال يعني بعض كتب السحر يعني يعلمه طريقة السحر ويقول له في آخره: واتق الله ولا تفعله إلا لمستحقه. أين تقوى الله من فعل السحر أصلا؟ ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، ما له في الآخرة من خلاق. قال الثاني معرفة مصطلحاته، لأن معرفة المصطلحات يحصل بها حفظ الأوقات، وهذا يفعله العلماء في مقدمات الكتب. فمثلا صاحب بلوغ المرام إذا قال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. من هو صاحب بلوغ المرام؟ الحافظ بن حجر. وصاحب المنتقى على خلاف ذلك، فإذا قال متفق عليه يعني رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. من هو صاحب المنتقى؟ المجد بن تيمية. كذلك في كتب الفقه يفرق كثير من العلماء بين القولين والوجهين والروايتين والاحتمالين، هذا فيه ثلاثة أوجه، هذا فيه روايتان، هذا يقول هذه فيها تفريق في اصطلاحاتهم، ومعرفة ذلك مهم لطالب العلم. قال كذلك في كتب الفقه يفرق كثير من العلماء بين القولين والوجهين والروايتين والاحتمالين، فالروايتان عن الإمام أحمد والوجهان عن الأصحاب وهم أصحاب المذهب الكبار أهل التوجيه، والاحتمالان للتردد بين القولين، والقولان أعم من ذلك كله. وكذلك يحتاج أن تعرف مثلا إذا قال المؤلف إجماعا أو وفاقا، فإذا قال إجماعا يعني بين الأمة، وإذا قال وفاقا يعني مع الأئمة الثلاثة كما هو اصطلاح صاحب الفروع في فقه الحنابلة، وكذلك بقية أصحاب المذاهب كل له اصطلاح، فلا بد أن تعرف اصطلاح المؤلف. ثالثا يكون التعامل مع الكتاب بمعرفة أسلوبه وعباراته، فإذا قرأت الكتاب أول ما تقرأ لا سيما في الكتب العلمية المملوءة علما عباراتها تحتاج إلى تأمل وتفكير في معناها، لأنك لم تألفه، فإذا أعدت قراءته ألفته. وانظر مثلا إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالإنسان إذا لم يتمرن في مطالعة كتبه يصعب عليه أن يفهمها لأول مرة، لكن إذا تمرن عرفها بيسر وسهولة. وهناك أمر خارج عن التعامل مع الكتاب، وهو التعليق بالهوامش أو الحواشي، هذا مما يجب لطالب العلم أن يغتنمه، وإذا مرت به مسألة تحتاج إلى شرح أو إلى دليل أو إلى تعليل ويخشى أن ينساه، فإنه يعلق إما بالهامش وهو الذي على اليمين أو اليسار، وإما بالحاشية وهي التي تكون في الأسفل. وكثيرا ما يفوت الإنسان مثل هذه الفوائد التي لو علقها لم تستغرق إلا دقيقة أو دقيقتين، ثم إذا عاد ليتذكرها بقي مدة وهو يتذكرها وقد لا يذكرها. يعني هذه نصيحة من مجرب، فينبغي على طالب العلم أن يعتني بذلك، لا سيما في كتب الفقه تمر في الكتب مسألة وحكمها فتتوقف عندها، فإذا رجعت للكتب الأوسع من الكتاب الذي بين يديك وجدت قولا يوضح المسألة فتعلق القول لترجع إليه مرة أخرى إذا احتجت إليه دون الرجوع إلى أصل الكتاب الذي نقلت منه، فهذا يوفر عليك الوقت. قال تمر في الكتب مسألة وحكمها فتتوقف عندها، فإذا رجعت للكتب الأوسع من الكتاب الذي بين يديك وجدت قولا يوضح المسألة فتعلق القول لترجع إليه مرة أخرى إذا احتجت إليه دون الرجوع إلى أصل الكتاب الذي نقلت منه، فهذا يوفر عليك الوقت. يعني وقفت على الفائدة في كتاب أوسع من الكتاب الذي تقرأ فيه، نقلت الإشارة إليه أو مضمون هذه الفائدة في حاشية هذا الكتاب أو هامشه. فإذا كان الكتاب في فقه مذهب من المذاهب ورأيت أنه يخالف المذهب في حكم هذه المسألة، فإنه من المستحسن أن تقيد المذهب على الهامش. إذا كان الكتاب في فقه مذهب من المذاهب، مذهب معين، ورأيت أنه يخالف المذهب في حكم هذه المسألة، فإنه من المستحسن أن تقيد المذهب على الهامش أو في الحاشية، حتى تعرف أن هذا الكتاب خرج عن المذهب، ولا سيما إذا كان المذهب أقوى مما ذهب إليه صاحب الكتاب، يعني قال قولا والقول الأرجح منه وجدته في كتاب آخر تجعله في حاشية أو هامشة. ومن التعامل مع الكتاب وإن كان خارجا عن التعامل الداخلي تلخيص الكتاب. أما تلخيصه على سبيل التأليف والنشر قد يجد الإنسان في هذا حرجا، لكنه سيكون استخراج فوائد مبعثرة لا على سبيل التأليف، وهذا لا يجد الإنسان حرجا فيه لو نشره. يعني كلمة تلخيص أنه يلخص منه الفوائد وينشرها. وأما اختصاره ونشر الكتاب فإن دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، وإلا فلا تتعرض له، لأنك إذا فعلت ذلك ربما يهجر الناس الأصل إلى هذا المختصر، وربما تحذف مسائل أهم مما تثبت. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لكونه طويلا فلا حرج، ولذلك تجد كثيرا من يختصر تفسير ابن كثير، مؤلفات كثيرة، ولكن تجد أكثر أهل العلم يرجعون إلى الأصل، لأن هذه الاختصارات منهم من يخل بجانب من جوانب ويترك أشياء ما ينبغي حذفها، وبعضهم قد يفعل ذلك يقول من باب التيسير على من أحب القراءة على الناس بدون الأشياء المطولة وذكر الإسرائيليات ونحو ذلك، لكن يحتاج إلى تزكية من أهل العلم، لأن منهم من يختصر ويحصل إخلال بسبب اختصاره. وذكر فائدة أخرى نقرأها سريعا، قال ومنه من هذا الباب إذا حزت كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه. أما إن جعلته في فنه مع فنه في المكتبة فربما مر الزمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرب والله الموفق. يعني إذا وصل إليك كتاب فإنك تنظر في مقدمة صاحب الكتاب، لأنه يأتي بالمراد والمقصود من هذا الكتاب وما يحويه ويتضمنه باختصار، وأيضا الفهارس يتبين لك المسائل المذكورة فيه، فيكون هذا نافعا لك أنك إذا احتجت إلى الرجوع إليه تذكر أنه في هذا الكتاب كذا في هذا الكتاب كذا. قال الشيخ ابن عثيمين في التعليق هذا صحيح وهو حاصل كثيرا، فأكثر ما يكون في حال الإنسان تصفح الكتاب الجديد، وإذا كان كبيرا فيقرأ الفهرس، فقل أن تجد شخصا يأتيه الكتاب فيجعله في الرف قبل أن يتصفحه، ولأنك إن احتجت إلى مراجعة عرفت أنه يتضمن حكم المسألة التي تريد، فإذا لم تجرده مراجعة ولو مرورا فإنك قد لا تدري ما فيه من المسائل والفوائد، فيفوتك شيء كثير وهو موجود في هذا الكتاب الذي في رفك. يعني كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، ربما يبحث عن مسألة كذا وكذا وهي موجودة في كتاب عنده، ولكن أضعف البحث في الكتب الإلكترونية البحث في الكتب الحقيقية الأصلية. الآن البحث صار كثيرا في الكتب الإلكترونية عبر الحاسوب، لأنه يسهل به الوصول إلى الفائدة سريعا دون مشقة، لكن الفائدة تذهب سريعا، يأتي سريعا ويذهب سريعا، ولذلك انظر أصحاب الحفظ السريع هم من أضعف الناس إتقانا، يحفظ سريعا ويسمع سريعا، لكن سأله اليوم الثاني ما عنده شيء، وذاك الذي يكرر ويكرر ويكرر حتى يتقن تسأله اليوم الثاني وما زال عنده. لكن أحيانا قد لا تجد بعض المراجع إلا في مثل هذه الكتب تستفيد منها، ومع الإطلاع الواسع يعني يمكنك أن تستفيد من الكتب هذه عبر الحاسوب إذا كنت مطلعا على الكتب. حتى ذكروا عن الشيخ محمد ابن علي الأثيوبي رحمه الله أنه كان عنده خبرة فائقة في الحاسوب مع سعة الاطلاع في الحقيقة من الكتب، فربما فتح أكثر من مكتبة ويجمع في الموضوع كذا وكذا سريعا، وإذا به ما شاء الله أخرج الناس علوما غزيرة، كم شرح مسلم وكم شرح سنن النسائي المجتبى وغيره من السنن، كم كتب فيها مؤلفات واسعة غزيرة. وليس كحال كثير من الناس الذين هم كما يقال نسخ ولصق، لا، عنده تحري وعنده تحقيق وعنده قوة علمية ظاهرة. إلى هنا سبحانك وبحمدك.